الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر المبعوث الأمين، وعلى آله ليمن الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ التقي الأخ لصاحب الفصول صاحب كتاب بداية المشترشدين صاحب الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ذكر وجها عقليا لأجل حجية خصوص خبر الواحد، ومر بنا أن هذا الوجه الذي ذكره الشيخ التقي متين جدا في نفسه، بغض النظر عن الإشكالات التي الآن يعانونها الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية. خلاصة تقريبا كلام الشيخ التقي أن من أعظم قنوات إيصال الوحي الإلهي إلى البشر هو عن طريق الأخبار المنقولة الحسية، ومر بنا إشارة القرآن الكريم إلى هذا المطلب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني الأسباب التي اتخذها الباري تعالى مع البشر ليس عن طريق الوحي وإنما عن طريق النقل الحس. نعم، تصل إلى المبعوث الإلهي، تعبير الفاتيكان المبعوث الرسولي، ويعني رسول السماء أيما كان، لكن بعد ذلك منه إلى بقية البشر عن طريق النقل، أو حتى من طريق أوصياء إلى البقية عن طريق الناقل. وهذا هو الجواب عن شبهة الحداثويين. بعد الحداثويين فقط إذا وصلوا إلى الدين وإلى السماء طالبوا بالعلم اليقين، وأما في العلوم الأخرى لا، هناك الباء لا تجر، مثلا العلوم الأخرى ليس الطريق هذا اليقين، العلوم الأخرى كلها البشرية التجريبية. تصل للوحي مطالباتهم تتصاعد أكثر، مطالباتهم تتصاعد أكثر، لا بد لنا من اليقين، يعني كل الدين مساحة مساحة يقين، فإما تدخل المعلومة الدينية في مساحة اليقين فتنقاد إليها ويتدين بها ويذعن بها، وإلا إلى المعلومة الدينية ليست في مساحة اليقين فلا يلتزم بها. عندهم الشعار الحداثة، وهذا خط طبعا غير صحيح. شوفوا نفس البحث تقريبا بس بلغة عصرية، فلو مو بحث آخر. مرة بنا نرى إذا واحد يقارن بدقة بين المداولات العصرية، الاطروحات العصرية، السجالات الفكرية الثقافية القانونية العصرية بالدقة موجودة في علم الأصول، ولكن بلغة في علم الأصول تقليدية في المداولات العصرية بلغة عصرية قانونية أو فلسفة ثقافية عصرية، يعني الفطن كل الفطن الذي يترجم هذه البحوث ويقارن هذه البحوث مع بعضها البعض، وضروري كي يلم الإنسان بمداخل بحث وجهات البحث. أيما كان، فإذا المحقق التقي مؤدى كلامه هو هذا، أننا نعلم بأننا مأمورون بالأخذ بالأخبار الصادرة عنهم إلى يوم القيامة. لقيت إلى يوم القيامة أنت على كل هذه القيامة أي قيامة؟ يعني حتى في دولة الظهور تبقى الأسباب هي أسباب طبيعية تتطور كذا صحيح، بس لكن أيما كان لا يكون تلقي عموم البشر للمعلومات الدينية نظير تلقي الإمام المعصوم للمعلومات الدينية عن الله، ليس هناك من قياس أو تشابه أو فرض بين الحكومة المركزية لأعضاء الصاحب عز الله تعالى فرج الشريف أعضاء المركز قسم 313 كيفية ارتباط هو بهم بين وبين كيفية ارتباط هو عز الله تعالى فرج الشريف مع كل البشر، لا طبعا تختلف ماذا يكون. إذا هو حتى في عالم الملكوت على كل القضايا على أن فهمونه يبقى العلم هو العلوم المكتسبة من الوحي سيد الموقف في مواضع كثيرة عديدة. الشاهد إذا نرجع إلى هذا، وهذا يعطي عظمة التراث الحديثي عن أهل البيت عليهم السلام. أيما كان فإذا خلاصة كلام المحقق التقي أن نعلم بأن مأمورون بالرجوع إلى هذه الأخبار إلى يوم القيامة. جيد، وحينئذ إذا مأمورون إذا هو مقصود ماذا كما مر بنا؟ مقصوده ليس الحكم التشريعي في علم الفقه. الآن مقصود المحقق التقي الحكم التشريعي في علم أصول الفقه، يعني الأمر بالطرق، لأن علم أصول الفقه حيثية العلمية التي يختلف فيها عن علم الفقه ما هي؟ علم أصول الفقه حيثية العلمية التي يتميز بها أنه ناظر، مسائله تشريعاته ناظرة لإحراز لإثبات المسائل الفقهية. العلم الباحث عن دليلية الدليل، دليلية الدليل يعني إثبات ناظرية. فطبيعة علم الأصول كما يقولون طولي بالقياس إلى علم الفقه، طولي يعني ماذا؟ ناظر. إن علم الطرق وعلم الأصول طبيعة هذا الحجج، العلم الحجة والحجية والدلالة شبيه تقسيم علم المنطق. شلون علم المنطق يقسم للدلالة والحجة؟ علم الأصول فقه ما كذا ينقسم إلى الدلالة والحجة، يعني إذا الدلالة إثبات تطوري، الحجة إثبات تطبيقي. فطبيعة الحيثية الأصولية دائما فيها نظرية للحكم الفقهي، الحكم الفقهي يعتبر واقع، والتشريعات في علم الأصول تعتبر إثبات. لذلك دائما هذه الحيثية أكد عليها علماء الأصول أن علم الأصول إثباتي، علم الفقه ثبوتي، هذا صحيح. حينئذ إذا قلنا لدينا تكاليف في علم أصول الفقه، يعني ماذا؟ يعني لدينا تكاليف في الإثبات، في طرق الإثبات، هذا معناته، هذا معناته. علم أصول الفقه من التكاليف الشرعية المرتبطة بالعلم والتعلم، إثبات إثبات يعني علم وتعلم. علم أصول الفقه من الوظائف التشريعية والتكاليف التشريعية المرتبطة بالعلماء مو بعامة المكلفين، يعني حتى العلماء في أعمالهم العلمية هم نظام، هو أصول الفقه، تشريعات الشارع في أصول الفقه. فتشريعات الشارع في أصول الفقه عبارة عن نظام وظائفي للعلماء. لذلك علم أصول الفقه مر بنا مرارا أهمية الخطيرة، لأنه يبرمج يمنطق المعرفة الدينية سواء في أي سجال ومطاحنات فكرية حول المعرفة الدينية. علم وفلسفة جدا مهم، بس غاية الأمر اللي ينبغي والحري بطالب العلم أن يفقه اللغة الموازية العصرية لفلسفة. بعد ما يتلكى في أي سجال فكري عصري، لكن بهذا الشرط المامة بعمق بأصول الفقه، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية المامة باللغة العصرية الموازية، يعني هذه اللغة الصلاحية الأصولية في اللغة العصرية، أي الصلاحات أي مباحث توازيها. إذا ألم بهذه الخطوتين لن يستعطي عليه نقاش بشري أبدا في المعرفة الدينية، لن يستعطي عليه أي نقاش في حول الدين، كما ذكر المحقق العراقي عضي الدين على كما نقل عنه في استاذنا تلميذه الميزة عشر العمرين رابع. علم وفلسف حارس حراس الدين، هي عبارة كان دائما كررها في دروسه المحقق العراقي. حارس حراس الدين هو هذا وفلسف، وفعلا ما كذا، لأنه يعطيك نظام منهج المعرفة الدينية. إذا أي نقاش إدارة أي صفصفة أي تشكيك أي شبهات تصار حول المعرفة الدينية، هل يعطيك النظام كيف نظام معرفة الدينية معرفة. بغض النظر عن الكتاب ده قول من الأقوال، حتى المحاكم بين الأقوال يعطيك ميزان فيها. إذا صار نقاش الموازين يعطيك ميزان الموازين، إذا صار نقاش ميزان الموازين يعطيك نقاش ميزان الموازين، ولم يصعد إياك. لذلك إذا عبر عن علم أصول الفقه بأنه منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، هذا تعريف صحيح وسديد حتى عارف أنه صدق. المهم، إذن المحقق التقي يقول أننا نعلم بأننا مأمورون بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الطرق والأخبار التي هي في الكتب التي بأيدينا لنا صادرة عن الموصل. مأمورون، نحن نعلم بأننا مأمورون قبل الشارع من وظائف علمية لطبقات العلماء، فقهاء، مجتهدين، فضلاء، أننا مأمورون بالرجوع إلى الطرق العلمية. هذا العلم الإجمالي يطب في حجية الخبر إجمالا. هذا كلام المحقق التقي. إذن الدليل العقلي الثالث للمحقق التقي على حجية الخبر الواحد. ولاحظوا بالدقة صياغة هذا الدليل الثالث العقلي تختلف عن الصياغتين السابقتين. الصياغتين السابقتين الخطوة الأولى فيهما العلم الإجمالي بوجود فيما الدليل الأول العلم الإجمالي بوجود أحكام شرعية في الأخبار الصادرة عنها في الكتب التي بين أيدينا. يعني بالدقة الدليل الأول علم إجمالي بالأحكام الفقهية في الأخبار، الدليل الأول المر العقلي. أما هذا الدليل الثالث، الدليل الثاني تتجاذبه كلا صياغة الدليل الأول أو صياغة الدليل الثاني. أما الدليل الثاني كان الفاضل السني، الدليل الثالث هذا لا للمحقق التقي قرر وأطر العلم الإجمالي تعلقه بالأحكام الشرعية الموجودة في علم أصول الفقه، في تشريعات الشارع في أصول الفقه، وهي تشريعات علمية. هذا استدلال المحقق التقي لحجية خبر واحد. الآن نرى إشكالات صاحب الكفاية وإشكالات صاحب الرسالة. هو هذا العلم؟ أنا ذكرت الآن براهين فطرية وبراهين طبيعة السمح الطبيعي أمس واليوم، نفس اللي يرد به على الحداثة، هو تقريبا محصل منشأ العلم الذي يدعي. الآية الكريمة بعد قرأناها كنا دي تطب في بستة استطرادات، هذه كلها مناشئ لدعوة العلم الذي يدعي. كما قلت دخلنا النظام صحيح يصل للرسول على الخلق الواحد، بعد الرسول وأوصياء ينتشر لعامة البشر عن طريق النقل مرارا. بعد بحثنا العام الماضي يعني أجلت والله فرق بين العلوم النقلية والوحي. شنو الفرق؟ العلوم النقلية هي الوحي. شنو تفترق هذا الوحي؟ ها تفترق هذا الوحي، الوحي من الله إلى رسول الله وأوصياء رسول الله، هذا وحي. أما ما بعد الرسول وأوصياء إلى البشر القناة ما لا تكون طابعها وحي، يعني تكون طابعها شنو؟ قناة نقلية فيها آفات النقل طبعا، قنوات نقلية. العقل يقابل النقل صحيح، بس العقل ما يقابل في عرض الوحي. الوحي مهيمن على النقل والعقل، العقل تلميذ للوحي والنقل وعاء قابل يستقبل الوحي. فالنقل يعني في رتبة وعرض العقل. اي صح، العقل والنقل، اما الوحي لا، مهيمن عليهما. رسم الخريطة بالدقة العلمية يعني كذا، أن وحي ينزل من الله إلى رسول الله وأهل بيت، أهل بيت يطلقون على رسول الله. وحي بالسلفنات ما لهم وحيانية عند أهل بيت ليأخذون رسول الله، وحي وديعة سلفنا وحيانية. بعدين لما يشيل السلفنات لسه بيت بشر يأخذ قنوات نقلية. أمس يعني البحث السابق مر بنا العلاقة بين العلم الاثنى عشر ورسول الله ليست علاقة نقل حسي، أيضا في مطرح يعني معصوم مسدد عن أي خطأ. المهم فإذا هناك عندنا وحي وهناك عندنا عقل ناقل. العقل لا يقابل ولا يكون في عرض الوحي، العقل يتلقى يدرك فرق الدرج انفعال يلتزم. الوحي هو كالنور والضوء الذي يضيء للعقل. خير تلميذ خير مخاطب للوحي من هو؟ العقل والقلب، العقل والقلب الذوق. اذا نرجع الى هذا المطلب، هذا محصل كلام المحقق التقي. اشكالات الشيخ الانصاري، دعونا نذكر الاشكال الاصعب الان على اساس. الاشكال الاصعب اللي كرره الشيخ الانصاري على الدليل الاول العقل الذي مر، وعلى الدليل الثاني الفاضل التني، وعلى هذا دليل المحقق التقي. الإشكال الأصعب الذي تبناه أيضا صاحب الكفاية ما هو؟ الإشكال الأصعب هو أن غاية العلوم الإجمالية، سواء شكلت هذه العلوم الإجمالية في علم الفقه أو شكلت هذه العلوم الإجمالية في علم أصول الفقه، هذه العلوم الإجمالية غايتها الاحتياط. غاية الاحتياط، الاحتياط أصل عملي، بينما نحن نريد أن نصل الشيء. لاحظوا هنا إشكال الشيخ الأنصاري لتأتي في أن العلم الإجمالي هذا منجز ويوضع به ويكترث به ونتيجته حجية، لكن حجية من نمط الدليل الفقاهي وصول عملية احتياط، بينما نحن نريد في الأدلة التي نسوقها لحجية خبر واحد أن نصل إلى نتيجة أن حجية خبر واحد دليل اجتهادي. وهناك فرق وبون كبير بين حجية الدليل الفقاهة وحجية الدليل من باب الاحتياط العملي، وبين حجية الدليل من باب الدليل الشهادي. إذا كان دليل الشهادي تخصص به عمومات القرآن، إطلاقات القرآن، عمومات وإطلاقات السنة القطعية، تجعله حاكم، تجعله مفسر، تجعله دليل وارد. دليل الشهادي لأنك، أما إذا صار عندك الحجية لشيء هو حجة من باب دليل فقاهي، دليل فقاهي لا يرقى إلى تخصيص وتقييد والتصرف في الأدلة الإشهادية الأخرى. فإذا هذه الأدلة الثلاثة نتيجتها كاسدة، كاسدة يعني لا غير منتجة للحجية المنجزة، منتجة للحجية، الحجية من نمط الدليل الفقاهي. احتياط من ضمن الاحتياط، احتياط يعني ما بين دليل فقاهي. يعبأ بهذا العلم الزماني، يعبأ بتراث الحديث، لكن من ضمن دليل فقاهي. بينما نحن نريد أن نعبأ ونكترث ونعتبر ونعتمد تراث الحديث من باب غير التواتر، غير الاستفاضة، خبر واحد فقط نريد أن نعتمد عليه ونكترث به من باب ماذا؟ من باب الدليل الشهادي، لا من باب الدليل الفقاهي. دققوا يا أخواني، يعني اليوم يوم اليقظة، اليوم يوم الفطنة، هذا العصر مو يوم السبات والغفلة. لاحظ الآن البحث الأصولي هم في ماذا؟ في إثبات حجية التواتر في التراث؟ لا، التواتر تواضع، نحتاج حجية قطعية يقينا. هم عالم الأصول أو عالم الفقه أو عالم التفسير الآن يثبت حجية الخبر المستفيض؟ لا، في التراث المستفيض حجة، نحتاج إلى حجة. هم إذا انفرد خبر واحد أو خبران كيف يفيد أنه حجة؟ إذا أصل الاشتراك بتراث الحديث كمجموع، هذا ما حد مراقب يقول لي تعال اترك تراث الحديث إلا ما في الأخلاق المنوم يعني، ولا تراث الحديث فيه هذا المجموع المكور، فيه تواتر، تواترات مو تواتر، فيه استفاضات. أنا ما أقدر أرفع اليد عنها إلا أرفع اليد عن إمامة أصحاب هذا التواتر الحديث. هذا بحث آخر. ما دمت أوزعين بإمامة هؤلاء وأنهم منصومون وأنهم ما يمكنني أن أرفع اليد عن التواتر الحديث كمجموع، أبدا ما يمكنني. ففي التواتر في استفاضة على ليس محل بحث. بحثنا إلى هذا التراث الكبير في زاوية من زواياه، هدبة من هدبه، ثنايا من ثناياه، بخبر واحد بخبرين مفاد معين أريد أثبته. هل حين دي أقدر أثبت حجية خبر واحد؟ إذن ليس بحثنا في كل تراث الحديث، كل تراث الحديث لا ريب عند حتى الشيخ الأنصاري، حتى بل دققوا الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية وكل أصولين العمل حتى بخبر واحد، خبر وخبرين وثلاثة من باب الدليل فقاهة والاحتياط لا بد من أنكر الشيخ الأنصاري في هذا النقاش الآن اللي نحن فيه. صاحب الكفاية ما ينكره، ملزمون نحن بأخذ بالأقديم حتى بالأخبار الأحاد، حتى لو لم يقم دليل خاص على اعتبار خبر واحد. هذا العلم الإجمالي هو مو ملزم لنا، لكن هذا من باب دليل فقاهتي، من باب الاحتياط. إذن ليس نقاش الإعلام في لزوم الأخذ بالتراث حتى على مستوى أخبار الآخر، إنما كلامهم الآن في كيفية ماذا؟ في كيفية الأخذ بأخبار الآحاد، فيما شوف لاحظ في مساحة التراث الحديثي في أخبار الأحاد عندنا مساحات دوائر يجب أن يكون هندسة صناعية لدى الباحث في العلوم الدينية. تراث الحديث له مساحات له دوائر مو دائرة واحدة. أنت لا تلخص لي تراث الحديث كله في بحث خبر واحد، ومن قال لك التراث الحديثي كله يلخص ويحصل في خبر واحد؟ التواتر والاستفاضة وأقسام التواتر أقسام عديدة قد تبلغ إلى 10 أقسام، الاستفاضة قد تبلغ إلى 10 أقسام. هذه كلها مساحات كبيرة. كلامنا في بعض مساحات التراث الحديثي، بعض مساحات وهو خبر واحد. حتى هذه المساحات ليس لدى الأعلام كلام في أننا ملزمون بها، حتى في المساحات، حتى الشيخ رضي الله عنه قال المشكلة على هذه الأدلة الثلاثة. طبعا عند الأدلة الخاصة قائمة على حجية خبر واحد بشرائط ومواصفات معينة، بس كان لو غضضنا النظر على الأدلة الخاصة لأن هذه الأدلة العقلية تثبت لنا حجية الخبر أو لا. الشيخ وصار الكفاية ليس لديهم نقاش أننا ملزمون بالعقد والعمل بمساحة، ولو من باب الاحتياط، ولو من باب أننا نعلم أن بعضها صادر فقط. وليكن هذا البعض يلزمك بالاحتياط الكل. غاية الأمر إذا تعمل بها من باب الدليل الاجتهادي ذات أمرك، أما إذا تعمل بها من باب الدليل، عفوا، إذا تعمل بها من باب الدليل الفقهي هذا أمره. أما بخلاف إذا عملت بها من باب الدليل الاجتهادي، كلامه في رتبة حجية خبر واحد. ما هي صياغة الدليل في رتبة حجية خبر واحد؟ لا في أصل الإلزام به. شوف شلون التفكير موجود عند الإعلام، وبين النقاش اللي يطرحونه الحداثويون ويويون نكبح آخر أو الفلسفات السنية والحاجة كذا. لأن ماكو قياس يا أخي، ماكو قياس بين مقولة تحتمل نسبتها إلى رب السماء رب الخليقة، وبين مقولة نسبتها إلى نملة من المخلوقات. المخلوقات بالنسبة للبارئ كالنملة كالبعوضة. لو تشدق بألف لقب لهذا المخلوق، بألف لقب شدقه، يخرج عن كون النملة بالنسبة إلى رب الخليقة؟ ما يخرج. طبعا رب الخليقة ما يقول لك عمياوي، بالعكس رب الخليقة يقول أنا تلميذي العاقل، ليس تلميذي البقر، تلميذي العاقل. التلميذ مو يريد جامع متمرد متطاول، التلميذ يريد يتفهم، مو تلميذ يقول انا وانت، انت وانا وانا وانت، يريد يكادر لوحده، لا، يتفهم، يدرس، يتعلم. على كل اذا نرجع الى اقصى، شوف لاحظ واحد يحلل المنشا الصناعي للنفي والاثبات عند الاعلام كيف هو، مع ما هو الآن يصار عندنا في حياتنا المعاصرة الثقافية والقانونية والمعرفة الدينية. أول إشكالات الشيخ الأنصاري الذي تبناها أن هذا الدليل كما الآن مر بنا غاية ما يثبت الاحتياط في حجية خبر واحد أو في العمل بخبر واحد، وليس العمل بخبر واحد مبدا الاجتهادي. هذا إشكال تبناه العقل وتبنى الشيخ الأنصاري وكثير من الأعلام، نعيمي كومباني العراقي كلهم تبنوا ومن بعدهم. هذا الإشكال غير وارد بتاتا، بس يريد لي صياغة صناعية رد معلش أن مقتضى هذه الأدلة الثلاثة ليس حجية خبر واحد من باب الأفضل عملي صالة الاحتياط لمن الجزية في علم الإجمالي وأنه دليل فقاهتي، لا، بل مقتضى هذه الأدلة هو حجية خبر واحد من باب دليل اجتهادي. بيان ذلك وهو إشكال الشيخ في الرسائل والآخر في الكفاية وبقية الأعلام غير وارد بتاتا. كيف بيان ذلك؟
بيان ذلك بعدة أجوبة. أولا الجواب الأول، الجواب الأول أن هناك فرق بين الدليل الثالث، وهي الأجوبة الأول كل منها متينة في نفسها بغض النظر عن تعارض الأجوبة مع بعضها البعض. الجواب الأول أن الدليل الثالث ذكرون يختلف في صياغته وتقريره عن الدليل الأول والثاني. الدليل الثالث ماذا كان؟ الدليل الثالث كان تشكيل علم إجمالي في علم أصول الفقه، وليس تشكيل علم إجمالي في ماذا؟ ها؟ في الفقه، في علم الفقه. معنى العلم الإجمالي في أصول الفقه والاحتياط في أصول الفقه يكون احتياط في عمل المجتهد. تذكرون مرة بنا في البحر السابق الفرق بين الاحتياط في المسألة الفقهية والاحتياط في المسألة الأصولية. الاحتياط في المسألة الأصولية دليل اجتهادي، إذا كان مورد الاحتياط أدلة اجتهادية. مرة بكم في بحث التعارض التخيير أطالة التخيير، إذا فتخير في المتعارضين التخيير إما في المسألة الفقهية فيكون دليل فقاهتي، التخيير إما في المسألة الفقهية فيكون دليل فقاهتي، أو التخيير في المسألة الأصولية فيكون الدليل شنو أطالة التخيير في دليل اجتهادي. أن تعمل بأحد الإمارتين، تتخير بين إمارتين، صحيح هو صورتك أنما دليل فقاهتي، لكن هو دليل فقاهتي في مورد الإمارات، دليل اجتهادي. وهذه غفلة من الأعلام الحذاق، تعلمناها منهم، هم علمونا إياها، وإنما إحنا نبيع عليهم اشتريناه من عندهم، ما أخذنا منه ونوى من عندهم. هم نفسهم ذكروا هذا المطلب، ذكروا في بحث التعارض التخيير في المسألة الأصولية، مع أن أصاب التخيير كان من أصل عملي، لكن أصل عملي في الأدلة الاجتهادية يكون دليل اجتهادي. إذا اشترينا من عندهم نبيع عليهم، نقول لهم بأنه فسق. الدليل الثالث مقتضى احتياط في الأدلة الاجتهادية، دليل اجتهادي. وهي نكتة نفيسة جدا، أن الاحتياط في عمل المجتهد في الاستنباط يختلف عن الاحتياط في أعمال عامة المكلفين، يعني في علم الفقه. الاحتياط في عمل المجتهد في الاستنباط عبارة عن حيطة، حيطة عينية لا تخرج عن العلم، لا تخرج عن آليات أدوات العلم، تقدر الإجتهادي. هذا الجواب الأول، فرق بين الدليل الثالث والدليل الأول والثاني، أنها بنتيجة أيضا للإجتهادي ويخصص ويقيد وحلم الجواب. هناك بعد جواب ثاني ثالث نذكره إن شاء الله، الدفاع عن حتى الدليل الأول والثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله.